أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق فيما يرتبط بالاستدلال بالآية الشريفة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكرنا ما ورد في الكافي من أنها نزلت في العمرة، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول. لكن نحن قلنا لأنه من المحتمل أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى ختمة الآية لا إلى آيتنا، هكذا قلنا واستدللنا واستشهدنا على ذلك بروايات أخرى واضح أنها ناظرة إلى قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وتبقى مسألة التوارث في الإمامة والتوارث في الخلافة. الشيخ ذكر، أحد المشايخ ذكر بأنه ممكن أنه لا أنه نلتزم لأن الآية نازلة في العمرة وهذه تتم لذلك، يعني هذه الآية تكون لبيان التوارث في العمرة، نزلت في العمرة يعني آيتنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نازلة في العمرة، وهذا لا ينافي أن يكون قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بناء على المذكور في الرواية أنها ناظرة إلى مسألة التوارث في ماذا؟ في العمرة، وأن التوارث في العمرة يكون بهذا الشكل المقررة في نفس الآية. حينئذ إذا تجاوزنا هذا الإشكال يكون هذا مما يؤيد ماذا؟ يكون هذه الرواية مما يؤيد ماذا؟ مما يؤيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. هاي ملاحظة. ملاحظة أخرى اللي نبينها أيضا فيما يرتبط بالدرس السابق هو مسألة الإشكال الأول على الرواية الأولى. الرواية الأولى هو اللهم ارحم خلفائي، بكلام نبيه فعلا. الإشكال الأول كان يقول بأنه ممكن أن يكون المقصود هم الأئمة عليهم السلام، المقصود هم الأئمة عليهم السلام، فتكون أجنبية عن محل الكلام، لأننا نريد أن نستدلها على ولاية المنوع الحاكم الشرعي ولاية الفقهاء، بينما الرواية ناظرة إلى الأئمة. هذا أجبنا عنه بهذا الجواب، المقصود من الجواب هو هذا، أنه لم يعهد التعبير عن الأئمة عليهم السلام بأنهم رواة ماذا؟ رواة حديث. هذا شيء غير معهود في ماذا؟ في الروايات، في روايات الإنجاز عليهم السلام. عبر عنهم بالعلماء، عبر عنهم بالهداة، عبر عنهم بتعابير مختلفة، لكن لم يعهد التعبير عنهم لأنهم رواة حديث. فعندما يسأل لأنه من هم خلفاؤك ينبغي أن يعرفهم بتعريف حتى يكون واضح الدلالة على أن المقصود بهم بذلك هم الأئمة عليهم السلام. أما أن يقال بأنهم رواة حديثي وسنتي، هذا استفادة أن المقصود منهم هم الأئمة عليهم السلام، هذا خلاف ظاهر جدا. هذا هو الجواب. الآن نأتي إلى حيث وقفنا، كان الكلام في الملاحظة الثانية على الاستدلال. هذه الملاحظة الأولى الآن بيناها. الملاحظة الثانية على الاستدلال هو أنه منع الإطلاق، أن يقال بأنه لا إطلاق في هذه الرواية على نحو يشمل الخلاف في كل شيء، ما في إطلاق لنحو يشمل خلفاؤه هم خلفاؤه، لكن ليس هناك إطلاق في ماذا؟ في الخلافة، في أن الخلافة تشمل كل شيء حتى محل الكلام، الخلافة في ولاية الأمر، والخلافة إدارة شؤون الناس، والخلافة على كذا إلى آخره، ما بها إطلاق. ليش ما بها إطلاق؟ بين أنه له تقريبان، التقريب الأول اخترنا والتقريب الثاني أيضا اخترنا. التقريب الثاني هو أنه أن خلفائي وقع محمولا في الرواية، ومقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجري في الموضوع. هذا التقريب الثاني لمنع الإطلاق. واضح. بالنسبة إلى التقريب الأول، قلنا بأنه يستند في التقريب الأول لمنع الإطلاق إلى دعوى وجود قرينة على التقييد، وهي ماذا؟ وهي قوله سيعلمون الناس أو يعلمونها ماذا؟ أمتي. فيستفاد من هذا التعبير المعطوف على ما قبله بالفاء، يستفاد أن المنظور هو ماذا؟ هو الخلافة في العلم والخلافة في التعليم، فتكون قرينة على اتفاق الخلافة في هذا الجانب، فلا إطلاق في ماذا؟ في الخلافة. هذا اللي التقريب الثاني لمنع الإطلاق. هذا بينا الملاحظة عليه، وقلنا بأنه هذه الفقرة لم يثبت على تقدير الالتزام بصحة الرواية، لكن هذه الإضافة لم تثبت بشكل واضح، لأنه إما أن نقول بأن صحة الرواية على أساس الاستفادة وهذه الفقرة ليس فيها استفادة كما قلنا، وإما أن نقول بأن صحة الرواية سندا مبني على الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق، وبينا أن أرسله الشيخ الصدوق جزما خالي من ماذا؟ من هذه الإضافة. تجي للتقريب الثاني اللي هو المهم. التقريب الثاني يلاحظ عليه ان المفروض في الاستدلال هو التمسك باطلاق قولي خلفائي، اصل الاستدلال تقريب الاستدلال بالرواية والتمسك باطلاق قولي خلفائي، ان هذه مطلقة تشمل الخلافة في كل شيء، هم خلفائي في كل شيء، كأنه قال هم خلفائي في كل شيء فيثبت المقصود. هذا تمسك بإطلاق قوله خلفائي. خلفائي وقع موضوعا في الرواية، الملاحظة تقول أن خلفائي وقع موضوعا في الرواية. الرواية بماذا بدأت؟ بدأت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم شنو؟ خلفائي. أي فرق بين اللهم ارحم خلفائي وبين أن يقول أكرم العالم؟ كل منهما يقع موضوع. اللهم ارحم خلفائي، خلفائي موضوع في هذه القضية وليس محمولا، كما لو قال أكرم العالم كيف أن العالم يقع موضوع في هذه القضية والأشكال في جريان مقدمات الحكمة فيه واستنتاج الإطلاق إذا تمت مقدماته، خلفائي أيضا هكذا. إذا كان على الإطلاق خلفائي الاستدلال ليس رد بأن هذا وقع محمولا، لماذا وقع محمولا؟ هو وقع موضوع في القضية، اللهم ارحم خلفائي. نعم، عندما سئل، عندما لم يفهم السائل ما هو مقصود من خلفاء، من هم خلفاء؟ قال هم الذين يرون احاديثي او حديثي وشنو وسنتي. هذا مجرد توضيح وبيان للمراد من ماذا؟ للمراد من خلفاء، ليس الا من هم خلفاء. قال خلفاء هؤلاء، خلفاء هؤلاء الذين يرون سنتي وحديثي. فيبقى الخلفاء وقع موضوع في قضية اللهم ارحم خلفائي. فإذا كان البناء على التمسك بإطلاق خلفائي وصح هذا التمسك، ليس نرد هذا بأن نقول أن خلفائي وقع ماذا؟ وقع محمولا في القضية، لم يقع محمولا، وقع موضوعا، اللهم ارحم خلفائي. وقوله الذين يرون أحاديثي وسنتي، هذا مجرد بيان لما هو المقصود من ماذا؟ من خلفاء، فقط مجرد. فكأنه وقع خلفائي يجيب الذين شنو؟ الذين يرثون أحاديثي وسنتي، اللهم ارحم الذين يرثون أحاديثي وسنتي. لو قال هكذا هل هذا يقع محمول أو موضوع؟ موضوع بلا شك، تجري فيه مقدمات الحكم. لو تنزلنا نظرنا الى قضية اللهم ارحم خلفائي، وجئنا الى قضية الذين يرثون احاديثي وسنتي. هنا ايضا ندعي ان خلفائي وقع موضوعا في هذه القضية، لم يقع محمولا في هذه القضية، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه الى السؤال اراد ان يخبر، لحظة التعبير، اراد ان يخبر عن خلفائه، لانهم شنو؟ الذين يرثون كتابه، الذين يرون حديثه وسنته. القضية هكذا، من هم خلفائه؟ فاراد ان يخبر عن خلفائه لانهم هؤلاء، فكأنه قال خلفائي هؤلاء الذين يرون احاديثي وسنتي. ايضا يقع الخلفاء وخلفائي، يقع موضوع في هذه القضية ايضا، لما غمضنا النظر عن قضية اللهم ارحم خلفائي، هنا ايضا يقع موضوع. ليس المقصود هو الاخبار عن الذين يرثون يرون الكتاب والسنة، يرون احاديثه وسنته بانهم خلفاء، طبعا القضية هكذا، وانما ابتداء هو يريد ان يخبر عن خلفاء لانهم الذين يرون حديثه وسنته، فخلفاء يقع موضوع حتى في هذه القضية. طبعا نرى عن القضية الاولى اللي هي واضح بها، لان الخلفاء يقع موضوع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. هذا كله مضافا، لان اصل المبنى هو مو كلش واضح. يعني ماذا نمنع من جريان مقدمات الحسن في ماذا؟ في المحمول. هذه القضية، قضية منع جريان مقدمات الحسن في المحمول بقول المطلق، يعني ليست تامة. لا اشكال انه في بعض الاحيان، بس في كثير من الاحيان نجري مقدمات الحكمة في ماذا؟ في المحمول، ولا نفرق بينه وبين ماذا؟ وبين الموضوع. لو فرضنا انه هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله ورد بهذا اللسان، يا علي انت خليفتي من بعدي، لعله اكو في الاحاديث هذه تعبير، وخليفتي شنو هنا وقع؟ شنو الموضوع؟ لا محمول، محمول انت خليفتي من بعدي. هنا لماذا لا نتوثق باطلاق الخلافه؟ لو صح التنسق باطلاق الخلافه وتمت المقدمات وغضنا عن النظر عن الاشكال الاتي في اصل الاستدلال، نتمسك باطلاقه، نقول بانه قال خليفتي، ومقتضى ذلك مقتضى الله ان يكون خليفته في كل، ان يكون خليفته في كل شيء، لا خليفه في ماذا؟ في العلم والتعليم فقط، خليفه في كل شيء، ويثبت المطلوب. واضح. لأنه ليش؟ لأنه إذا أحرزنا مقدمات الحكمة معناه شنو؟ معناه أن المتكلم في مقام البيان. شنو المفروض؟ أن المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام البيان، في مقام جعل علي عليه السلام خليفة، وفي مقام بيان هذا الشيء. قرينا على التقييد أم ماكو؟ بحسب الفرق. قرينا على التقييد أم ماكو؟ واضح. هذا ينتج اطلاق، والاطلاق البدلي هنا غير معقول، هنا اطلاق البدلي هنا يكون غير معقول، يعني ان يجعله خليفه في احد الامور المردده بين هذه الامور الكثيره، في واحد منها، هذا معنى الاطلاق البدلي، يجعله خليفه في امر من الامور دون ان نعرف شنو هذا الامر، هذا غير معقول، فيتعين ان يكون اطلاق ثابت واطلاق شمولي. بمعنى ماذا؟ بمعنى انه خليفة في كل شيء، لا في احدهم، في احد الاشياء، هو خليفة في كل شيء، وهذا اطلاق لا غبار عليه، ويتمسك به والعمل على هذا، بالرغم من كونه ماذا؟ محمولا في هذه القضية. اذا اطلاق ان كل محمول لا تجري فيه مقدمات الحكمة، هذا ليس كما ينبغي. بالرغم من هذا اللي قلنا، بالرغم من هذا لكنه يبدو ان الصحيح هو عدم امكان التمسك بالاطلاق في محل الكلام، يعني في قوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم ارحم ماذا خلفائي، ما به اطلاق الخلفاء. والسر في ذلك هو ان المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهه، ليس في مقام المتكلم في مقام طلب الرحمه لخلفائه، في مقام تعظيم خلفائه، في مقام بيان اهميتهم وشده الاهتمام بهم، في هذا المقام ليس في مقام ماذا، في مقام بصدد جعل الخلافه لهم. وان كان يستفاد من هذه الروايه انهم خلفاؤه ولا اشكال، لكن استفادة انهم خلفاؤه من الحديث شيء، وكون المتحدث والمتكلم بصدد جعل الخلافة لهم على شيء اخر. الروايات ما يفهم منها ليس المتحدث في مقام جعل الخلافة لهؤلاء، بل ظاهره انه فرض عن خلافتهم وفرض خلافتهم وهو في مقام تعظيم خلفاء، ليس في مقام جعل الخلافة، وإنما ظاهره الفراغ وافتراض أنهم شنو خلفاء. بهذا الحديث ولا يريد جعل الخلافة لهم، ليس بصدد وفي مقام بيان جعل الخلافة لهم، حتى نقول هو لم يقيد هذه الخلافة. إذا مقتضى عدم التقييد هو الإطلاق، وأن يكون خليفة في خلفاء في كل شيئين، وإنما هو في مقام تعظيمهم واحترامهم بعد الفراغ عن كونهم ماذا خلفاء. واضح من التعبير اللهم ارحم ماذا خلفائي، ليس في مقام جعل الخلافة لهم. بالضبط من قبيل خاطب لك واحد يقول له راجعوا خلائي، راجعوا خلائي مو معنى انه هذا في مقام جعل الوكالة لهم، وان كان يستفاد انهم وكلاء، يستفاد انهم وكلاء، يستفاد انهم خلفاء، لكن هو ليس بصدد البيان من هذه الجهة. فإذا لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة، كيف نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة؟ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا التعبير وبين المثال اللي ذكرناه عندما يقول يا علي صلى الله عليه وسلم أنت خليفتي من بعدي، هذا هو في مقام جعل الخلافة إلا لعلي عليه السلام. عندما يجينا نفس التعبير ويفهم منا ان المتكلم بصدد جعل الخلافه، الاطلاق يكون تام، نستفيد من الاطلاق ويكون خليفه في كل شيء. اما عندما لا يجي تعبيره في مقام شيء اخر، في مقام التعظيم، في مقام بيان احترامهم، حينئذ لا يمكن ان نرسل باطلاق الخلافه لكل شيء، لان المتكلم ليس بصدد بيان هذه الجهه. هذا هو الإشكال الذي يثار، وعلى ضوئه نمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق في هذه الرواية. الإشكال الثالث، الإشكال الأول كان وياه هو مسألة احتمال أن يكون المقصود هم الأئمة عليهم السلام، هذا فعلا. الإشكال الثاني هو منع الإطلاق بالتقريبات السابقة، فتبين أن هذا المنع صحيح بالتقريب الأخير الذي ذكرناه أخيرا. الإشكال الثالث على الاستدلال بالرواية هو أن الرواية الموجود بها هم رواة الحديث، خلنا نتكلم بأنه رواة الحديث خلفاء، لكن أين هذا من ماذا؟ من خلافة الفقهاء، من ولاية ماذا؟ الفقهاء. نحن نريد أن نثبت الولاية علما للفقيه، والفقيه ليس راوي حديث، فرق بين راوي الحديث بين ماذا؟ بين الفقيه. الرواية لا تدل على ولاية الفقيه، وإنما تدل على رواية على ولاية فقهاء، على ولاية رواة الحديث ورواة السنة. هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال إنصافا ليس في محله، باعتبار انه واضح بمناسبة الحكم والموضوع لما يفهم من جو الرواية ان المقصود ليس هو راوي الحديث اللي يكون مجرد راوي الحديث ليس الا ولا يفهم معنى الحديث، خصوصا إذا 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 فرضنا أن الضميمة موجودة، لا فرضنا أن الضميمة موجودة، فيعلمون الناس، واضح تعليم الناس واضح أنه ليس من صفات الراوي للحديث بما هو راوي، وإنما هو صفات الراوي للحديث المتفقه في الحديث الذي يعلم ما هو الحديث، حينئذ يعلمهم هذا، يعلمون ماذا؟ يعلمون الناس التعبير، مو يروون للناس أحاديثه، يعني يعلمون الناس، يعلمون الناس، هذا يفهم من هذه الأشكال، لأن المقصود هو ماذا؟ هو الراوي للحديث المتفقه في الحديث، لا مجرد الذي يحفظ الحديث وينقله إلى غيره من دون أن يتفقه في معناه. لقطع النظر عن ابن السبيل بالذيل، لأن قلنا الذيل ليس لم يثبت بشكل واضح، لو سلمنا صحة الرواية طبعا، لكنه هو بمناسبات الحكم الموضوع، يعني من احتمل أن يكون هذا المنزل العظيم التي يجعله الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أن يكون الشخص خليفة له وقائما مقامه على علما بمجرد راوي علما في الحديث، وهو لا يقطع ما هو معنى الحديث، هذا شيء مستبعد جدا. فالمقصود برواة الحديث ورواة السنة هم رواة الحديث ورواة السنة الذين يفقهون معنى الحديث وينقلونه إلى الآخرين، يعني بعبارة أخرى المقصود ماذا؟ المتفقهين في الدين، هذه تجعل لهم ماذا؟ الخلافة. من هنا يتبين من جميع ما تقدم، يتبين أن الاستدلال بالرواية ترد عليه الملاحظة الثانية، يعني منع الإطلاق، أن الإطلاق لا يتم الاستدلال به. وأما سند الحديث، سند الحديث، سند الحديث الرواية يرويها الشيخ الصدوق بأسانيد ثلاثة مختلفة تماما تقريبا في كتاب العيون، في كتاب العيون يرويها بأسانيد ثلاثة مختلفة تنتهي إلى رواة مختلفين، فقط في كتاب العيون يرويها بثلاثة أسانيد، ويرويها بسند رابع في المجالس في أعمال الشيخ الصدوق الأماني، ويرويها في معاني الأخبار بسند آخر، بسند آخر. هل تعدد الطرق للرواية؟ إذا عرضنا إليه ما رواه مثلا في الصفيح، وكذلك أن الرواية رويت مرسلة في بعض الكتب، بعض الكتب منها أوالي اللآلي، منها أوالي اللآلي، لكن هذا بلا إشكال يعني يتخذ فيه احتمالية وينفع في المقام. إذا أضفنا إلى ذلك أن الرواية مروية من طرق العامة، أيضا مروية من طرق العامة، لم أتتبع أمره، لكن أكيد هي مروية عند العامة بهالشكل. من مجموع هذا يمكن للإنسان أن يقول أن هذا يوجب حصول الوثوق بماذا؟ بالصدور. هذه قضية شخصية بعد، وثوق شخصي، إذا حصل من الإنسان وثوق بالصدور واطمئنان بالصدور، حينئذ هذا يكفي للتعويل على هذه الرواية، وتكون الرواية تامة سندا كما هو غير بعيد إنصافا، يعني بعيد جدا أن نفترض أن هؤلاء المتعددين، هؤلاء من باب الصدفة اتفقوا أو تواطؤوا على ماذا؟ على أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وآله، أو يكذبوا على الإمام الناقل على الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، أن يتواطؤوا على أن يكذبوا بهذه الرواية المشتركة في المعنى كما هو واضح، والمتفقة حتى في معنى حتى في الألفاظ تقريبا، هذا احتمال يعني بعيد جدا، قد يحصل ماذا؟ وثوق واطمئنان بخلافه، يعني اطمئنان بكونها صادرة ومطابقة علما للواقع. وأما أثار الشيخ الصدوق لها على نحو الجزم بعنوان قال، هذا فيه كلام وذكرناه في محله في بعض الأبحاث الرجالية، وحاصله أن حاصله هو هذا، أن إسناد الشيء مهما كان هذا الشيء قول أو فعل، إسناد شيء إلى الغير، وخصوصا إذا كان الغير هم من الأئمة عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إسناد شيء إليه غير جائز ومحرم إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون هناك علم وجداني بصدوره منه، الحالة الثانية أن يكون هناك علم تعبدي بصدوره منه. أما إذا كان الشخص هو لا يعلم وجدانا بصدوره منه ولم تقم عنده الحجة على صدوره منه، إسناده إليه بغير انقاطع لا أساس أن هذا عمل محرم وافتراء على الرسول وعلى الإمام عليه السلام. هذا لم طبق في محل الكلام، لا أشعر أن الشيخ الصدوق أسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغير انقاطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمير المؤمنين، هو يروي عن أمير المؤمنين عن رسول الله، قال أمير المؤمنين عليه السلام، ما يدري أنه قال ذلك، ما يدري، شلون يعرف أنه قال ذلك بحيث ينسب إليه هذا على نحو الجزم واليقين؟ هذا ظاهر كلام الشيخ الصدوق، النسبة والإسناد على نحو الجزم واليقين للمعصوم عليه السلام. إذن لابد أن نفترض بعد استبعاد طبعا أن الشيخ الصدوق يعني يخالف ويرتكب المعصية ويرتكب الحرام، بعد استبعاد هذا يجل الشيخ الصدوق عن هذا، فإذن لابد أن نفترض، هذا تقريب الاستبعاد، إذن لابد أن نفترض أن الشيخ الصدوق إما عنده علم وجداني بصدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام، وإما عنده علم شنو تعبدي، إما هو قاطع بصدور هذا الكلام، فشنو أسباب قطعه كيف حصل له القاطع مطلب آخر، لكن هو إما قاطع بصدور هذا الكلام عنه عليه السلام، وإما قامت عنده الحجة على ماذا؟ على صدوره منه، وإما قامت عنده الحجة على صدوره منه، حينئذ يقال في مقام تقريب الاستدلال لأن هذا المقدار يكفي للبناء على ماذا؟ على حجية تلك الرواية. واضح؟ نكتفي بهذا المقدار، صلى الله على محمد. يوم الأربعاء نقرأ رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية من الروايات التامة سندا التي يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمرو بن أبي المقدام، وكلهم ثقات. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رزقنا وإياكم زيارته، إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: إني والله لا أحب رياحكم وأرواحكم، وحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد. هذا مكرر في كثير من الروايات، أنه عندما يقول أنتم شيعتنا لكن أعينوني بورع واجتهاد. اجتهاد ما المقصود به الاجتهاد؟ مو الاجتهاد على الرياح، اجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذل الجهد، في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. أعينوني بورع واجتهاد واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد. مجرد أن الإنسان شيعي لا ينال ولايتهم، ولايتهم ومحبتهم، وكون من شيعتهم هذا لا ينال إلا بالورع والاجتهاد. فما يقشمر الإنسان نفسه أنه هذا شيعي مولود من أبوين شيعيين، وحتى هذا لا أكثر من هذا أنه يعتقد وآمن بهذا المذهب والأئمة عليهم السلام عن طريق الاستدلال، عن طريق الفحص، عن طريق الكذا، هذا كله كأنه ما يكفي. أعينوني بورع واجتهاد. ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. كل من يأتم بإمام لابد أن يعمل بماذا؟ بعمل ذلك إمام. أنتم تأتمون بما بحسب الفارق، فلا بد أن تعملون بعملنا وتأتمرون بأوامرنا. ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. أنتم شيعة الله، وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. أنتم كلكم سابقون إلى ذلك، اللهم اجعلنا منهم. قد ضمنا لكم الجنة، ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل. سبب ضمان الله يعني الله قال لهم يضمنوا لهم الجنة، أو لا أن الله ضمن الجنة فهم يضمنونها بضمان الله. بالنتيجة هناك ضمان تسهيلي للجنة. قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم، فتنافسوا في فضائل الدرجات. الجنة مفروض عنها لكم أكيد، لكن تنافسوا في ماذا؟ في فضائل الدرجات. أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء يعني في يوم القيامة، وكل مؤمن صديق في يوم القيامة. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإمام الباقر يقول، لقنبر: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر. أبشر وبشر الآخرين واستبشر، فأنت كن مستبشرا. فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على أمته صاخب، مات وهو على أمته صاخب. لو لم ترد من هذه الرواية واضح أنه مات وهو ماذا؟ صاخب. شفت رواية أخيرا يقول، يسأل الإمام الرضا أحد الرواة، يقول: لبلغني أن عروة بن الزبير يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تقية. الإمام عليه السلام الرضا يجاوب يقول: أما بعد إنزال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا، بعد إنزال قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ آية البينة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول بعد إنزال قوله تعالى آية التبليغ، بعد ما قلت بينا قال لهم: هذا هو ماذا؟ هو خليفتي من بعدي. أما فالإمام يقول: أما قبله فلعله، أما قبل ذلك فلعله، يعني الرسول كان يعيش في تقية من أصحابه، أما تفاحة عليهم بلا إشكال. وقد نظر عن هذا الحديث الشريف قال: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته صاخب، مو على أصحابه، هذه مهمة جدا، مو فقط على أصحابه صاخب، على أمته صاخب. هذه الأمة التي لم تفعل ما يجب عليها تجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو صادق عليها. إلا الشيعة، إلا الشيعة، ألا وأن لكل شيء عزا وعز الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة، ألا وأن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرضا تسكنها الشيعة. والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباء، ما رأيت بعين عشباء أبدا. والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصاب الطيبات، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب، كل ناسج وأن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكل ناصب مجتهد فعليه فعمله هباء. شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، ومن يخالفهم ينطق بتلفت. والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها. هذا معصوم يتحدث بهذا، والرواية صحيحة سندا كما قلنا. ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنة وفي ظل عرشه، وإن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه. والله إن حاجكم وعماركم لخاصة الله عز وجل، وإن فقراءكم لأهل الغنى، وإن أغنياءكم لأهل القناعة، وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته. اللهم اجعلنا من شيعته ومواليه من المحبين ومن السائرين على خطاه، صلى الله عليه وسلم.